بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس. فخرج أبو بكر يصلي فوجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين، فأراد أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن مكانك. ثم أتيا به حتى جلس إلى جنبه، عن يسار أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والناس بصلاة أبي بكر، متفق عليه. قال: وللبخاري في رواية: فخرج يهادى بين رجلين في صلاة الظهر. ولمسلم: وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير. هذا هو الحديث الثاني الذي ساقه المصنف رحمه الله في الباب الذي ترجم له بقوله: باب الإمام ينتقل مأموما إذا استخلف فحضر مستخلفه. وذكر المجد بن تيمية رحمه الله حديثين، الحديث الأول، وذكر حديثين: الحديث الأول عن سهل بن سعد في قصة خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بني عمرو بن عوف من أهل قباء، لما وقع بينهم شيء من الخصومة والمشاجرة، خرج صلى الله عليه وآله وسلم ليصلح بين هذه الفئة من المؤمنين. وقد توقع صلى الله عليه وآله وسلم أنه يتأخر حتى يحين موعد الصلاة الأخرى، وكان قد خرج إليهم بعدما صلى صلاة الظهر. ولذلك نبه على بلال المؤذن أنه إن تأخر فليأمر أبا بكر رضي الله تعالى عنه يصلي بالناس. وهكذا حان وقت صلاة العصر، ولما يحضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء جاء بلال إلى أبي بكر يستأذنه في إقامة الصلاة، أيقيم الصلاة أم ينتظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فأذن أبو بكر لبلال أن يقيم الصلاة كسبا لأول الوقت، لأن الصلاة في أول الوقت رضوان الله سبحانه وتعالى. ولما أقيمت الصلاة ودخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة ودخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه إماما في الصلاة، وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصل. فلما وصل المسجد وأحس الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخلص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أوائل الصفوف، وإذا بالناس يصفقون، وإذا بالناس ينبهون أبا بكر رضي الله تعالى عنه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدم، وبأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وصل. فلما أحس أبو بكر بقدومه صلى الله عليه وآله وسلم استأخر، يعني رجع إلى أن وقف في الصف، وقد أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبقى في مكانه وأن يصلي بالناس، خصوصا وأنه عندما دخل في الصلاة دخلها وهو إمام. لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه موقفه ذلك الذي يعرف فيه قدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لا ينبغي لقوم فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتقدم غيره عليهم، ولذلك رفع يديه وحمد الله سبحانه وتعالى وشكره على ذلك الفضل الذي وهبه وأعطاه، والذي جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأذن له بالصلاة إماما، والنبي عليه الصلاة والسلام أحد أفراد تلك الجماعة. لكنه آثر الأدب على غيره، ولذلك استأخر. ولهذا قال تلك المقالة المشهورة بعد أن فرغ من صلاته وساله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لماذا لم يتم صلاته إماما، قال: ما ينبغي لقوم أو ما ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأليس الله هو الذي قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ فالآية تشمل ذلك أيضا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخذ مكانه وصلى بالناس وأتم صلاة أبي بكر، والظاهر أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه في هذه الصلاة لم يبدو منه ولم يقع منه إلا تكبيرة الإحرام وشيء من القراءة، ولم ينتقل من ركن إلى ركن، ولهذا أتم النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة إماما، وأبو بكر أتمها مأموم. وهذا هو مناسبة الحديث للترجمة. لكن هذه المسألة هل هي من المسائل العامة التي يعني تقع مع كل إمام وكل مستخلف؟ هذا ما اختلفت فيه آراء الفقهاء. فذهب جماعة من الفقهاء إلى أن هذا الحكم من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاص به صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يفعل ذلك غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان إمام راتب، ما دام قد تقدم إنسان وكبر ودخل في الصلاة إماما فليتم ذلك، إلا إذا حدث له عذر فعندئذ له أن يستخلف. أما أن يبدأ المستخلف إماما ثم يتأخر لمجيء الإمام الراتب بعد الشروع في الصلاة، فهذا ما لا يراه الفقهاء أو لا ما لا يراه بعض الفقهاء من الأمور التي ينبغي أن يتصرف فيها المصلون. وذهب جماعة كما أشار الإمام الشوكاني إلى أن هذا يحكى عن طائفة من الشافعية إلى أن هذا يمكن فعله مع الإمام الراتب، والذي يظهر والله أعلم أن من قال بالخصوصية فقوله وجيه وقوله أوجاه، لأن هذا الحكم ما كان إلا مع النبي عليه الصلاة والسلام، والدليل على ذلك أنه تكرر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين من أبي بكر. المرة الأولى كما هو في واقعة حديثنا هذا، يوم أن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين أبناء عمرو بن عوف، والمرة الثانية ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، واعتاد أبو بكر أن يصلي بالناس إبان مرضه صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أحس النبي عليه الصلاة والسلام بخفة، يعني بخفة من المرض، ووجد في نفسه قوة، طلب من آله الذين يمرضونه أن يأخذوه وأن يخرجوا به وأن يقوم مع الناس في الجماعة. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من بيته وأحس الناس بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحوا لذلك المخرج وسروا لأنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من بيته، ولذلك أحس أبو بكر رضي الله تعالى عنه بتلك الحركة وأراد أن يستأخر، فأمره النبي أن يبقى مكانه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب ممن يهادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتوا به ويجلسوه على يسار أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وأبو بكر يقتدي برسول الله والناس يقتدون بأبي بكر. ويظهر أن هذا أيضا كان بعد أن دخل أبو بكر في الصلاة، فالحالتان دلتا على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى الإمامة، تولى الإمامة وصلى بالناس. وإن كان بعض الروايات في القصة الثانية أشارت إلى أن الإمام أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى خلفه، لكنها روايات مرجوحة عند كثير من الفقهاء، وأن الراجح من ذلك هو إمامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته. بل جاء في هذه الرواية في رواية مسلم أن أبا بكر تحول دوره من إمام إلى كونه مبلغا، يبلغ الناس تكبير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لم يكن الناس يسمعون تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديثان دل على أمر واحد، وهو أن المستخلف إذا جاء مستخلفه، وهذا كما قلنا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، يتقدم. أما غيره من الأئمة فلا، بل عليه أن يصلي مأموما، لأنه ليس له أن يأخذ ويتقدم ويأخذ ذلك المقام. وإن كان المؤلف رحمه الله رأى هذا الحكم، ورآه كما أشار الشوكاني جماعة من الفقهاء، منهم كثير من علماء الشافعية، هذا خلاصة ما ذكر في هذه المسألة في موضوع حديثي الباب. نعم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم طلب من بلال أنه إذا حان وقت الصلاة ولم يأتي فليقم الصلاة وليأمر أبا بكر فليصلي بالناس، فأبو بكر مأمور بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وأما استئذان بلال فهو يريد أن يرى هل يقيم الصلاة أو ينتظر قليلا، وهذا ما كان يفعله بلال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ما كان يقيم الصلاة حتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو يرى رسول الله قد خرج من بيته متجها إلى إيه؟ إلى المحراب، فعندئذ يقيم الصلاة. كنا وقفنا في شرح هذا الحديث عند كلام الإمام الشوكاني عن الحديث الأول، قوله ذهب إلى بني عمرو بن عوف أي ابن مالك بن الأوس، قال والأوس أحد قبيلتي الأنصار، وهم الأوس والخزرج، وهما الأوس والخزرج، وبنو عمرو بن عوف بطن كبير من الأوس، حدثت بينهم خلافات وخصومة. قال وسبب ذهابه صلى الله عليه وآله وسلم إليهم كما في الرواية التي ذكرها المصنف يعني المجد بن تيمية، وقد ذكر نحوها يعني نحو هذه الرواية البخاري في الصلح أي في كتاب الصلح من صحيحه، قال في الصلح من طريق محمد بن جعفر عن أبي حازم أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، ومعنى اقتتلوا يعني تخاصموا، ولا يلزم من المقاتلة هنا يعني أن يقتل بعضهم بعضا، وإنما بدأت بالخصومة باللسان، ثم شرع الناس يعني أمرا آخر وهو أن تراموا بالحجارة. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فقال اذهبوا نصلح بينهم. قال وله أي وللبخاري يعني رواية أخرى من رواية غسان عن أبي حازم، فخرج في ناس من أصحابه، فخرج في ناس يعني في جماعة من أصحابه، والظاهر أن هذه الجماعة لم يكن منها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال وله أي وفي رواية أخرى للبخاري أيضا في الأحكام في كتاب الأحكام من صحيحه من طريق حماد بن زيد يعني عن أبي حازم أن توجهه يعني إلى أهل قباء كان بعد أن صلى الظهر، صلى بأصحابه الظهر ثم توجه إليهم. قال وللطبراني أن الخبر جاء بذلك، وقد أذن بلال لصلاة الظهر، يعني أن الذي جاء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم باقتتال بني عمرو بن عوف جاءه وهو عند دخوله لصلاة الظهر، والظاهر أنه صلى ثم بعد ذلك انطلق. قوله فحانت الصلاة يعني الصلاة التي بعد صلاة الظهر، لأن النبي صلى الظهر وذهب إلى أهل قباء ومكث فيهم إلى أن حان وقت الصلاة التي بعد وهي صلاة العصر، ولذلك قال أي صلاة العصر كما صرح به البخاري في الأحكام يعني في كتاب الأحكام من صحيح. قوله فقال أتصلي بالناس، وهذا هو استئذان بلال لأبي بكر رضي الله عنه، وهذا الاستئذان يحتمل أن بلالا لم يخبر أبا بكر رضي الله تعالى عنه بأن النبي أمره أن يصلي، وإنما جاءه يعرض عليه أن يصلي بالناس. ويحتمل أن بلالا أخبر أبا بكر رضي الله عنه، لكن جاء يستأذنه بأن يشرع في الصلاة. فقال أتصلي بالناس؟ يقول في الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أمر بلالا أن يأمر أبا بكر بذلك، يعني يأمره بأن يصلي بالناس. قال وقد أخرج نحوها، يعني نحو رواية البخاري التي فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الآمر أبا بكر أن يصلي بالناس، جاء في رواية ابن حبان وفي رواية الطبراني نحو من رواية البخاري. يقول ولا مخالفة بين الروايتين، لأنه يحمل على أنه استفهم أيبادر أو هل يبادر أول الوقت أو ينتظر مجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل نبادر أول الوقت يعني فنصلي، أو ننتظر مجيء النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأبو بكر رضي الله تعالى عنه أشار عليه بالمبادرة، وقد بين الشارح أن موجب ذلك هو الحرص على أداء الصلاة في إيه؟ في أول وقتها. قال فرجح أبو بكر المبادرة لأنها فضيلة محققة فلا تترك لفضيلة متوهمة. ما الفضيلة المتوهمة؟ وصول النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة بالناس، لأن صلاته بهم خير من صلاة أبي بكر بهم. لكن لما كان هذا نية أبي بكر رضي الله عنه فقد منحه الله الأمرين، فقد كسبوا أول الوقت وإمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا محتمل، ويحتمل أنه يصلي في الطريق، لأنه لا يلزم منه وجوده في بني عمرو بن عوف أن يصلي عندهم، لأنه خرج لمهمة ويعود. قال فرجح أبو بكر المبادرة لأنها فضيلة محققة فلا تترك لفضيلة متوهمة. قوله فأقيم، يعني السؤال جاء أتصلي بالناس فأقيم، ونصب الفعل أقيم بأن مضمرة جاءت من أجل الاستفهام والتقدير. أتصلي بالناس فأن أقيم، يقولون إن هذا الفعل منصوب بعد فاء، بعد هذه الفاء فأقيم، لأنها تنصب، أو لأن الفعل بعد هذه الفاء يعني ينصب نصبه هنا على سبيل الوجوب بأن مضمرة وجوبا. وفي بعض الروايات فأقيموا، يعني كأنه استأنف الكلام، أتصلي بالناس ثم قال فأقيم، يعني أقيموا كلاما مستأنف، لذلك جاء الفعل مرفوع، لأن الفعل المضارع إذا لم يسبق بأداة نصب أو بأداة جزم فهو إيه؟ فهو مرفوع. قال قوله فأقيم بالنصب لأنها بعد الاستفهام، ويجوز الرفع على الاستئناف. قوله قال نعم في رواية للبخاري إن شئت، كأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ترك الأمر لمين؟ لبلال، في قوله إن شئت. وفي الرواية الثانية نعم يعني أقم الصلاة. وإنما فوض ذلك إليه لاحتمال أن يكون عنده زيادة علم من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذه الزيادة يعني أن النبي سيعود قريبا. قال: وإنما فوض ذلك إليه لاحتمال أن يكون عنده زيادة علم من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قوله: فصلى أبو بكر، أي فدخل في الصلاة، لأن وصول النبي صلى الله عليه وسلم وهم في أداء الصلاة أثناء أداء الصلاة مشعر بأنهم لم يفرغوا منها. والتعبير هنا بالفعل الماضي، وأريد به يعني فدخلوا في أول الصلاة. قال: فصلى أبو بكر، أي دخل في الصلاة، وفي لفظ للبخاري: فتقدم أبو بكر فكبر. وعبارة البقاء البخاري أدق، لأنها بينت المكان الذي حضر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بعد تكبيرة أبي بكر رضي الله تعالى عنه للإحرام. وفي رواية: فاستفتح أبو بكر، وهي بمعنى فتقدم فكبر، لأن المراد بالاستفتاح هو تكبيرة الإحرام. وبهذا يجاب عن سبب استمراره في الصلاة في مرض موته صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام غريب من الإمام الشوكاني. الشوكاني ظاهر كلامه أنه يفرق بين استمرار النبي استمرار أبي بكر في أيام مرض النبي صلى الله عليه وسلم، عندما خرج النبي ووجد من نفسه خفة وصلى، وبين هذه الحال التي امتنع أن يكون فيها إماما. الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أما الناس في الحالتين وفي الموقفين، وكل الذي حدث من الفوارق أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه في الموقف الأول استأخر حتى دخل في الصف، وأما في الموقف الثاني فإنه بقي في مكانه لكنه صلى ماموما، لأنه كان على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بصلاته، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. فالأمر غير يعني لا اختلاف في الأمرين، لا اختلاف في الحالين، من كون أبي بكر رضي الله تعالى عنه كان مأموما، إلا على القول الثاني بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى خلف أبي بكر، وهذا ينافيه وقوفه عليه الصلاة والسلام وجلوسه صلى الله عليه وآله وسلم على يسار أبي بكر، لأن الإمام المأموم يكون عن يمينه ولا يكون عن يساره. وقد عرفنا ذلك عندما أدار النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عباس من يساره إلى يمينه. لكن ربما قال الإمام الشوكاني هذه المقالة لأمر الاحتمال الثاني. قال: وبهذا يجاب عن سبب استمراره في الصلاة في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وامتناعه من الاستمرار في هذا المقام. إن قصد الاستمرار بالوقوف خارج الصف فقول مسلم، لكن إن قصد منع الاستمرار من الإمامة في الحالة الأولى وقبولها في الحالة الثانية فهذا أمر غير مسلم. قال: لأنه هناك قد مضى معظم الصلاة فحسن الاستمرار. حتى الرواية الثانية ما تدل على أنه مضى معظم الصلاة. الرواية الثانية التي حكت قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته ما تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء وقد مضى معظم الصلاة. وفي هذه القصة أيضا فيها ما يشعر على بأن النبي جاء في أول الصلاة، فهذا الفارق الذي أشار إليه الشوكاني لا تدل عليه الروايتان. قال: لأنه هناك قد مضى معظم الصلاة فحسن الاستمرار، وهنا لم يمضي إلا اليسير فلم يحسن. قوله فتخلص في رواية البخاري فجاء يمشي حتى قام عند الصف يعني الأول، ولمسلم فخرق الصفوف يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله فصفق الناس في رواية للبخاري فأخذ الناس في التصفيح، والتصفيح والتصفيق شيء واحد. قال سهل: أتدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق، وقيل إنهما مترادفان، هو التصفيق وفيه إنهما أو فيه أنهما مترادفان، وقد تقدم التنبيه على ذلك يعني على أن التصفيق والتصفيح شيء واحد. قوله وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا يلتفت، يعني ما كان من عادته أن يلتفت في الصلاة، ولذلك لما سبح الناس أو لما صفقوا ما بال أبو بكر بتصفيقهم حتى أكثروا مما أحس من خلاله أن ثمة شيء يستوجب الالتفات. وهذا يدل على أن الالتفات اليسير في الصلاة إذا كان له موجب فإنه لا يبطل الصلاة. قال: قيل كان ذلك لعلمه بالنهي، وقد تقدم الكلام عليه. قوله فرفع أبو بكر يديه فحمد الله، وذلك عندما أراد الرجوع وطلب منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبقى مكانه ويصلي بالناس، فحمد أبو بكر ربه على هذه النعمة التي أنعم، وعلى ذلك الفضل الذي وهب، وعلى ذلك الخير الذي حصل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتضى أن يصلي وراءه، لكنه رضي الله تعالى عنه أبى وقال: ما ينبغي لأبي ابن أبي قحافة أن أن يقف أو أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يظهر أن أبا بكر لم يلتزم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن الأمر هنا ليس للوجوب، إذ لو كان واجبا للزمه أن يلتزمه، للزمه أن يستجيب، فالأمر إنما كان للإرشاد وإنما كان للاستحباب. وهنا يعلق كثير من العلماء على هذا الأمر، يقولون إذا أحس المأمور بأن الأمر ليس للوجوب فله أن لا يلتزم به، خصوصا إذا كان عدم الالتزام به أولى من الالتزام به. ومن هنا يقولون أيضا إن الأدب يقدم على الطاعة، إذا كان عدم الالتزام به ظاهره هو التأدب مع الكبار فلا بأس أن يقدم التأدب والأدب على الأمر. وأشار الإمام الشوكاني رحمه الله إلى قضيتين جرت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلتزموا فيها أمر النبي عليه الصلاة والسلام تقديما للأدب على التزام الأمر. أما الحالة الأولى فهذه التي بين أيدينا، فإن أبا بكر رضي الله عنه حمد الله وأثنى عليه لكنه لم يلتزم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بل ترك له محل الإمامة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تقدم وصلى بالناس، مما يدلنا على أن الأمر الذي حدث منه لم يكن للوجوب وإنما كان للندب والاستحباب. وأما الحالة الثانية فهي ما كان من أمر علي رضي الله تعالى عنه يوم أن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع سهيل بن عمرو في الحديبية يعقدان الصلح، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليا في كتابة الصلح بقوله هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سهيل بن عمرو، لما قال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو صلى الله عليه وسلم. فما كان من سهيل بن عمرو إلا أن قال انتظر يا محمد، وطلب من الكاتب أن ينتظر، قال اكتب كما كان يكتب قومك باسمك اللهم، فإننا لا نعرف الرحمن والرحيم، لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، ويريد بذلك مسيلمة الكذاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب باسمك اللهم، ثم قال له لو كنا مسلمين بأنك رسول الله لما احتجنا إلى أن نكتب معك هذا العهد، ها اكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله وامحو هذه الكلمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي امحو ما كتبت يعني كلمة رسول الله، فقال علي لا والله ما امحو، وامتنع أن يمحو تلك الكلمة لأنه مؤمن بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن أخذ الصحيفة من علي وتولى مسحها، مسح هذه الكلمة بالرغم من كونه أميا لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك مسح المطلوب وقال تلك المقال المشهورة والله ما جاءوني يعني بشيء يعظمون فيه بيت الله إلا أجبتهم إليه، ثم أكمل بقية بنود الصلح. فالشاهد أن علي رضي الله عنه لم يمتثل في هذا الأمر، مما يدل على أنه فهم أن الأمر ليس الإيه للوجوب. قال ها نعم هذا ما فهمه، فهم أحس بمعنى فهم، واضح؟ قوله فرفع أبو بكر يديه فحمد الله إلى آخره ظاهره أنه تلفظ بالحمد، وادعى ابن الجوزي أنه أشار بالحمد والشكر بيديه ولم يتكلم. ومن هنا استنبط الفقهاء أنه يجوز للإنسان أن يحمد الله وأن يثني عليه وإن كان في الصلاة، ولو كان في موضع لا ليس موضع حمد وثناء، إذا وجد موجب ذلك الحمد وسببه فله أن يفعل ذلك. قوله أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال تقرير النبي صلى الله عليه وسلم له على ذلك يدل على ما قاله البعض من أن سلوك طريقة الأدب خير من الامتثال، ويؤيد ذلك عدم إنكاره صلى الله عليه وآله وسلم على علي رضي الله تعالى عنه لما امتنع من محو اسمه في قصة الحديبية. هو لم يمتنع من محو اسمه، وإنما امتنع من محو صفته، حيث قال محمد رسول الله. وقد قدمنا الإشارة إلى هذا المعنى في أبواب صفة الصلاة. قوله أكثرتم، النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فرغ من صلاته عاتب أصحابه وقال قد أكثرتم من التصفيق. ومن هنا فهم الإمام الشوكاني أن يعني التصفيق غير الكثير لا بأس به، لأن الإنكار إنما كان على إيه؟ على كثيره لا على أصله، حيث قال قد أكثرتم، لكن الشوكاني رحمه الله قال هذا فهم يفهم، إلا أن قوله عليه الصلاة والسلام إنما التصفيق بصيغة الحصر يدل على شيء آخر. ما هو؟ يعني أن التصفيق قليله وكثيره ليس من فعل الرجال، وإنما هو خاص بالنساء، فقد خص التصفيق بالنساء ومنع منه الرجال وأبدله بالتسبيح. وهذا الذي ذهب إليه الفقهاء من أن من انتابه شيء في الصلاة فعلى الرجال أن يسبحوا وليس لهم أن يصفقوا. قوله قد أكثرتم من التصفيق، أكثرتم التصفيق، قال ظاهره أن الإنكار إنما حصل لكثرته لا لمطلقه، ولكن قوله إنما التصفيق للنساء يدل على منع الرجال منه مطلقا. قوله التفت إليه، قال بضم المثنات على البناء للمجهول، والمراد أي مثنات؟ الأولى ولا الثانية؟ المراد بها الأولى. وفي رواية البخاري فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. قال والحديث يدل على ما بوب له المصنف من جواز انتقال الإمام مأموما إذا استخلف فحضر مستخلفه، لكن هذا كما عرفنا إنه لا يسلم، بل هو من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قال وادعى ابن عبد البر أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وادعى الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره. المسألة لا يقال إنها إجماع، لكن هي محل خلاف، والراجح الظاهر والله أعلم أنها من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ونوقض يعني ادعاء الإجماع أن الخلاف ثابت، وأن الصحيح المشهور عند الشافعية الجواز، يعني جواز أن يرجع المستخلف مأموما. قال وروي عن ابن القاسم الجواز أيضا، وابن القاسم هذا من علماء المالكية، يعني كأن الأمر ليس خاص بالشافعية وإنما هو قول لبعض المالكية. قال وللحديث فوائد. ونلاحظ هنا أن الإمام الشوكاني رحمه الله عرض الأقوال ولم يرجح، لكن الأسلوب الذي عرض فيه يشعر صلاته صلى الله عليه وسلم وراء عبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك لما جاء ووجدهم قد دخلوا في الصلاة ما الذي فعل؟ صلى وراء عبد الرحمن بن عوف وأكمل الركعة، ثم قال لهم أحسنتم إن صنعتم، فأقرهم على صنيعهم ولم يأمر أو يطلب من عبد الرحمن أن يستأخر، ها؟ مما يدل على أنه إذا شرع الإمام في الصلاة يكملها، إلا إذا كان ثمة عذر يمنعه من الكمال فعندئذ يستخلف، ولا يلزم أن يستخلف الإمام الراتب. نعم. ها؟ ما سمع؟ معروف المتأخر حديث عبد الرحمن بن عوف، لأنه كان في غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت في السنة التاسعة والعاشرة، وأما هذا فكان في أول الهجرة، خلاف بني عمرو بن عوف كان في أول الهجرة. نعم. مرض النبي صلى الله عليه وسلم يعني أيضا مما يؤكد الخصوصية، لكن لا يعتبر ناسخا لما فعل عبد الرحمن بن عوف، لأنه ما فيش تعارض بينهما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى إماما لاستيخار مين؟ أبي بكر، هو الذي قال لا ينبغي لابن أبي قحافة، في حين أنه في قصة عبد الرحمن بن عوف أنه تقدم والنبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بوضوئه، فلما صلى وخشوا خروج الوقت تقدم وصلى، فجاء النبي وأدرك معه وصلى معه، مما يدل على أنه فعل ذلك، والإمام يعني والنبي عليه الصلاة والسلام مخير بين أن يتقدم ولا يتقدم، ولا تعارض بين الايه بين الأمرين. نعم، لكن هذا يدلنا على أنه ليس يعني نحن نقول في حقه يجوز له الاثنان، لكن هل يكون في حق غيره؟ يعني هل يحق للإمام الراتب إذا جاء والناس وقد استخلف أن يؤخر المستخلف؟ هذا هو محل النزاع، ولذلك حمله على الخصوصية أولى من تعميم الحكم. نعم. إيش؟ هذا الذي فعله عبد الرحمن بن عوف وأصحابه لما تقدم، ما أخذ إذن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي أقرهم قال لم أحسنتم، وغبطهم على ذلك، بل إنه جاء في بعض الروايات إنه يعني مما غبطهم عليه أنه ما من يعني إن الله سبحانه وتعالى أكرم هذه الأمة بأن أوجد فيها من يتقدم ويصلي بين يدي رسولها، واعتبر ذلك يعني من خصائص هذه الأمة. واضح؟ لا.
كل الشكل هنا وداعي ابن عبد البر يدل على انه لم يوافق على تبقى الخصوصية، مع ان الشكل رحمه الله طبق هذه القاعدة في اكثر من
لا، هي ما هذه القاعدة التي طبقها الشوكاني لو تعارض الأمر والنهي، هنا ما عندنا أمر ونهي متعارضا، يعني القاعدة التي مشى عليها في الخصوصية هو تعارض الأمر والنهي، والمسألة هنا هل هذا الفعل فقط الذي حدث من أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعد أن أقيمت الصلاة وللجماعة إمام وتقدم وتأخر الإمام وهو أبو بكر رضي الله عنه، وكما قلنا إن الأمر حدث في الواقعتين، هل هذا الفعل هل لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله؟ هذا محل الخلاف، أو ليس له أن يفعله؟ فمن قال بإطلاق الحكم وتعميم الحكم قال له أن يفعله. فإذا كان هناك إمام راتب واستخلف شخصا وقال له قد أتأخر صلي بالناس، ودخل الإمام المستخلف وبدأ الصلاة فجاء الإمام المستخلف، هل له أن يتقدم على الإمام المستخلف ولا يصلي مأموما؟ من قال بعموم الحكم قال له أن يتقدم، لأن له الحق في ذلك كونه إمام راتب. ومن قال بأن المسألة خصوصية قال هذا أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وليس لأحد أن يفعله. واضح؟ هو النهي والفعل. نعم أحسن. نعم. ها وهذا هو الحكم لو شرع في الصلاة. يعني نحن الآن محل كلامنا أن الإمام المستخلف جاء بعد أن شرع الإمام المستخلف في الصلاة، هل له أن يرده مأموما؟ وهل للمستخلف أن يرجع ويكون مأموما؟ أم أنه يتم الصلاة إماما؟ واضح؟ الذي قال إنها خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس لأحد، ما دام قد دخل بنية الإمامة ليس له أن يغير نيته. ومن قال بالعموم أخذ بظاهر الحديث. نعم. مثل ما فعل الناس يدخلوا ويسبح كما سبح غيره. قبل أن يدخل يعرف يتعرف كيف، لأنه ربما إذا كان مثلا في صلاة يعرف من قراءة الإمام، يعرف من يعني أمور قرائن تمكنه من أن يعرف ما الذي صلى الناس. وربما هذا الأمر لا يكون إلا في حالة واحدة، وهي إذا حضر الإمام قبل أن يركع المستخلف، مثل الصورة التي وقعت مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان قد أتم ركعة ففي هذه الحالة ليس له أن يدخل، لأنه يعني يترتب على ذلك إشكال. فلو دخل وهو في الركعة الثانية يكون مسبوقا، فهل إذا أكمل الناس صلواتهم ينصرفون وهو يكمل أم ماذا يصنعون؟ ها؟ لذلك من قال بتعميم الحكم لا بد أن يقول بربط الصورة والهيئة بالصورة التي وقعت وحدثت مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو هذا الذي يجعلنا نقول إنها خصوصية، لأن أبا بكر قال ما ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ هذا هو. نعم. قال وروي عن ابن القاسم الجواز أيضا وللحديث فوائد. ذكر المصنف رحمه الله بعضها فقال فيه من العلم أن المشي من صف إلى صف يليه لا يبطل، يعني الصلاة، كما لأن أبا بكر مشى من صف الإمامة إلى صف الإيه، وأن حمد الله لأمر يحدث والتنبيه بالتسبيح جائزان، وأنهما لا يبطلان الصلاة وإن كم يكونا من جنس الصلاة، وأن الاستخلاف في الصلاة لعذر جائز من طريق الأولى. ماذا يقصد الشارح بهذا القول؟ يعني الحديث دلنا على أن إذا كان الإمام من حقه أن يستخلف ثم يأتي ويأخذ مكانه ويعيد المأموم ويعيد الإمام إلى مأموم، فأيضا من حقه إذا طرأ له شيء أن يحول المأموم إلى إيه؟ إلى إمام من خلال الاستخلاف. يعني إمام كان يصلي، إمام استخلف شخصا قال له إذا تأخر صلي بالناس. هذا طبعا على رأي القول الأول الذين يقولون إن الحكم عام. فلما دخل المستخلف يصلي وكبر، جاء الإمام والحكم يقول إن له أن يعيد المستخلف إلى كونه مأموما، يعيده مأموما ويتقدم ويصلي بالناس إماما. يقول هنا المجد بن تيمية إذا هذه الحالة صحت كذلك يصح لهذا الإمام الذي صلى بالناس بعد الصلاة ثم طرأ له ما يحمله على ترك الصلاة له أن يستخلف أحدا من المأمومين يصيره إيه؟ إماما. نعم. اسأل من يقول بها. أما إذا قلنا خصوصية فقد قفلنا الباب. نعم. ها؟ نعم. ما نسامع. أيوه. إذا قال بالخصوصية ما يحتاج أن المؤمنين يعيدون لأن هذا شيء خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن نحن في الكلام الآخر إذا قلنا بالعموم فليس أيضا لهم أن يعيدوا تكبيرة الإحرام، لأنهم عندما كبروا تكبيرة الإحرام كان الإمام الذي كبر وكبروا معه أهل للاتباع. قال وأن حمد الله لا لأمر يحدث والتنبيه بالتسبيح جائزان، وأن الاستخلاف في الصلاة لعذر جائز من طريق الأولى لأن قصاراه وقوعها بإمامين، يعني لأن أقصى ما يكون أن الصلاة تنتهي بإمامين، إمام أول وإمام ثاني. وإذا كان هذا مشروعا أن يبدأ الصلاة إمام ثم يأتي آخر ويحل محله فيجوز سواء كان في بداية الصلاة أو في نهايتها. قال ومن فوائد الحديث جواز كون المرء في بعض صلاته إماما وفي بعضها مأموما، هذا إذا قلنا بعموم الحكم. وجواز رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء، وجواز الالتفات للحاجة، وجواز مخاطبة المصلي بالإشارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار لأبي بكر، وجواز الحمد والشكر على الوجاهة في الدين، وذلك لأن أبا بكر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اثبت حمد الله على هذا ذلك الفضل، وجواز إمامة المفضول للفاضل. وهذا محل يعني هل هذا يسلم؟ هل وقعت إمامة مفضول لفاضل؟ إلا على القول بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وراء أبا بكر، وأما إذا لم نقل بذلك فلا. قال وجواز العمل القليل في الصلاة وغير ذلك من الفوائد، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.